الأمر أو أدوات الطلب. يقع الكلام في هذا البحث الثاني أو الفصل الثاني في مباحث الألفاظ، وهو الطلب وأدوات الطلب، الأمر وأدوات الأمر، بعد الانتهاء من الحديث في المعاني الحرفية. والحديث إذا أمكن فهرسة هذا الفاصل يمكن ملاحظة مباحث سبعة أو مطالب رئيسية سبعة في هذا الفصل. الأول، الحديث في معنى مادة الأمر وصيغة الأمر. والبحث الثاني في مدلول المادة ومدلول الصيغة، وهو الوجوب، كيف يتحصل الوجوب، كيف يتحصل من المادة مادة الأمر ومن صيغة الأمر، هل بالوضع أو بالإطلاق أو بحكم العاقل. والبحث الثالث هو الأوامر الإرشادية. سيأتي أنه اتفقت الكلمة على أن مادة الأمر وصيغة الأمر تدل على الوجوب، لكن الحديث أو بالدقة صيغة الأمر تدل على الوجوب، فيقع الكلام في آلية وكيفية وسبب هذا الانتقال. فصياغة عنوان البحث يقال هكذا: الحديث أو البحث عن مدلول ما مدلول صيغة الأمر عليكم السلام، مدلول صيغة الأمر وهو الوجوب، يعني بعد الفراغ الكلي هو الوجوب، يعني ماكو ضمن الأقوال قول يقول بأن صيغة الأمر لا تدل على الوجوب، مفروض أنه تدل على الوجوب، لكن يقع الكلام كيف دل على الوجوب؟
بعض الوجوب عقلي أو شرعي.
سيجي الحديث في هذا المفصل.
مصادرة؟
إيه. البعض المدلول صيغة الأمر وهو الوجوب. خلي صحة يسأل محل في الحديث في هذا النقطة في وقتها. عنوان البحث الثاني: مدلول مادة الأمر وصيغة الأمر، ما هو مدلولهما؟ البحث الثالث في الأوامر الإرشادية، والبحث الرابع الجملة الخبرية بداعي الإنشاء والوجوب، الجملة الخبرية بداعي الوجوب. والبحث الخامس مادة النهي وهيئة النهي. والبحث السادس في الفوري والتراخي. والسابع والأخير في المرة والتكرار. هذا فهرس عامة لهذا الفصل وما سيذكره المصنف فيه. هذه مقدمة أولى وهي فهرس البحث. مقدمة ثانية: المصنف جعل الحديث في تقسيم مباحث هذا الفصل على نحوين. المصنف جعل البحث والحديث في مباحث هذا الفصل على أساس العناية وعدم العناية في الدلالة، فالدلالة على الوجوب، الدلالة على الوجوب تارة مع بدون عناية، تارة بدون عناية كمادة الأمر وصيغة الأمر، وأخرى مع عناية كالجملة الخبرية. فيقع الكلام في هذا الفهرس العام. البحث الأول بمادة وصيغة الأمر. بلي. المثال الأول يعني اللي بلا عناية.
بمادة الأمر وصيغة.
عندنا شقين، مرة نقول الوجوب يتحصل من دون عناية هذا كمادة الأمر وصيغة، ومرة نقول الوجوب يتحصل مع عناية. سيجي لهم الحديث شنو عناية شنو بدون عناية، هذا اللي هو مثل مادة جملة الجملة الخبرية. يعني في مادة الأمر بلا عناية ننتقل إلى الوجوب. أما في الجملة الخبرية كي نحصل الوجوب لابد أن نقحم حد أوسط آخر. واضح؟
الانتقال إلى الوجوب له الدلالة على الطلب.
لا، حديثنا في الوجوب اللي هو بالتالي يعني من يقول الوجوب يعني أنا في كلامي كأنما أخذت مفروغ عنه أنه إذا وصلنا للطلب فالوجوب. سإذا تريد الوجوب الحديث سيد وهاب أنه لا هذا يوصل مصادرة بدل الوجوب بالطلب. لذلك حتى تصل الجملة الإنشائية شنو عبر الجملة الخبرية؟ من الجملة الخبرية بداعي الإنشاء يعني الطلب، أو ذاتي بعد تسامح وتقول ماكو مصادرة على الوجوب. الجملة الخبرية تدل على الوجوب، طبعا تدل هي جملة خبرية تدل على الطلب بالالتزام، وهذا الطلب مع قرية معينة يدل على الوجوب. هاي كلها بعد تقتضي. البحث الأول في مادة وصيغة الأمر وفيها المطالب أو النقاط التالية. الأول في معانيها لغة. الطلب لغة شو هذا نستعجل بما بشي يعني، خصوصا تفصيل في الحلقة الثانية أو في أصول مظفر أكثر من اللي في المقام. المصنف ما ركز على هذه المطالب السهلة، إذا أكو نقطة مهمة ركز عليها. الطلب لغة هو السعي نحو الشيء، فبين الطلب والسعي ترادف. حسب اللغة ترادف، حسب المعنى اللغوي السعي هو الطلب والطلب هو السعي، ويكون السعي على نحوين في اللغة. في اللغة السعي على نحوين، وبالتالي الطلب على نحوين: تكويني بأن يحرك الطالب نفسه وعضلاته لتحصيل غرضه ومراده وهدفه، هذا تكوين. وتشريعي، طلب وسعي تشريعي بأن يحقق هدفه وغرضه بتحريك غيره، اللي هو عادة بالطلب والأمر والنهي والزجر. هذا واضح إن شاء الله؟
يأمر نفسه؟
يأمر نفسه شو التحريك غيره؟
تكوين
هو يحرك.
يعني
لا يعني طلب الماء، طلب الماء. أنا مرة عندي طلب تكويني ومرة عندي طلب تشريع. طلب تكويني أن أنا أنهض وأتحرك وأنتقل وأبحث عن الماء وأخذ الماء. هذا أنا إذا أفرض الماء موجود في تلك الثلاجة، فأنا إذا تحركت قمت من مكاني ورحت، شو يعبرون عني؟ هذا طالب للماء تكوينا، هذا الشخص سعى سعيا تكوينيا للماء. أنا حركت نفسي وعضلات، ومرة لا أمر ابني أقول له جيب لي ماء، هذا هي شبابنا. ومرة لا بطريقة مؤدبة شوية حنونة كذا، رحم الله من ذكر الحسين صفة قرينة يعني واضح انه ما تحط شان كذا. من يقوم بدور العباس سلام عليه يعني يسقي الماء، فالقرائن بالتالي شو يصير؟ فالقرينة او فالداعي معين يوجد عند الاخر ليحرك نفسه، ذلك الاخر يحرك نفسه بداعي طلبي. فهذا الطلب مالتي انا اللي قلت اريد الماء او من سقى او كذا، انا طالب للماء او ليس بطالب؟ طالب للماء، لكنه يختلف عن الطلب الأول. شو نسميه؟ الطلب الأول سميناه تكويني، هذا الطلب الثاني
تشريعي.
شنو يعني تشريعي؟ أن أقوم أنا بتحريك الغير لتحصيل غرضي هو إيجاد الماء، تحصيل الماء، الإتيان بالماء. هذا شلون صار تحريك للغير؟ مو بتحريك تكويني أنه أنا أجيبه أدفعه وأحركه، هذا هم يسمونه طلب تشريعي. طلب التشريعي أن أنا أخاطب الجهات التي يعتمدها فيه، إما سلطنتي إذا كان عبد، وإما مثلا محبوبيته إلي أو احترامه إلي أو تقديره إلي، أو لا نفس الفعل هو يحصل به أجر وثواب إذا كان من جهة التدين. فبالتالي يقوم هو بتحريك نفسه بداعي من الدواعي لكن هذا الداعي من الذي أوجده؟ أنا الطالب الأول. هو راح يسمونه طالب تكويني طبعا. يختلف غرضه. هو حين يطلب الماء بطلب تكويني لكن ليس له لغيره. أنا بالحاضر أنا لاحظ سيدنا أنا بالحالتين مرة أكون طالب تكوينا وبالحالة الثانية أصلا شو يسموني طالب تشريعا. النقطة الثانية في العلاقة بين مادة الأمر وبين الطلب. المصنف يقول هي علاقة العينية، أي مادة الأمر يدل على الطلب مباشرة. مادة الأمر تدل على الطلب مباشرة، يعني بنقلة واحدة مباشرة من آمرك إلى شنو؟ أطلب منك. ولذلك عبر عنه بأنه ترادف في المطلب السابق في النقطة الأولى، بمعنى أن الدلالة التصورية لكل من الأمر لكل من آمرك وأطلب منك واحدة، بمعنى أن الدلالة التصورية لهما واحدة. وأن المعنى المتحصل معنى اسمي، أي يتصور مستقلا. هذا الذي أحصله من كلمتي ومادتي أمر هو الطلب. مو قلنا أمرك معناها طلب، لكن بمعنى هذا الطلب أتصوره مستقلا. نقطة أولى قلنا بالمباشرة ما يحتاج واسطة، نقلة واحدة من الأمر إلى الطلب. هذا الطلب أتصوره مستقلا أو غير مستقل؟ مستقلا، فيعبر عنه شنو؟ اسمي. فبالنتيجة شنو نقول؟ الأمر يدل على الطلب، علاقة الأمر والطلب، الأمر يدل على الطلب مباشرة بنحو معنى الاسمي. سيتضح أكثر من آخر مقابلة إنه وين المعنى الحافي يصير. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، ما العلاقة بين هيئة الأمر صيغة افعل وبين الطلب؟ أيضا المصنف بين هذه النقطة سيشوف التطبيق شلون نطلعها. صيغة افعل، صيغة افعل تدل على الطلب بالتبع لا بالمباشرة. بمعنى أن صيغة افعل تدل بالمباشرة على النسبة الإرسالية، تدل بالمباشرة على النسبة الإرسالية على اعتبار الهيئة والهيئات موضوعة للنسب. ففي المقام هذه النسبة وهي نسبة الطلب أو نسبة صيغة افعال موضوعة للنسبة الإرسالية. فإذا ذكرت الهيئة حضر في الذهن معناها وهو النسبة الإرسالية. وبما أن النسبة الإرسالية من مصاديق الطلب، النسبة الإرسالية من مصاديق الطلب، فينتزع الطلب من النسبة الإرسالية ويكون الطلب مدلولا لصيغة افعل بتبع دلالة صيغة افعل على النسبة. لاحظوا، خل نذكر مثال بلي بتبع دلالة الماضي والمتصل. صيغة افعل تدل على الطلب بتبع دلالة صيغة افعل على النسبة الإرسالية. لاحظ، نقرب هذا بمثال أبسط من هذا، أبسط من ما قبله. لفظ زيد لموضوع لذات زيد، لفظ زيد يدل على أي شيء؟ على ماذا يدل؟ يدل على ذات زيد. لفظ زيد يدل على ذات زيد. لفظ زيد هل يدل على الإنسانية أو ما يدل على الإنسانية؟ بما يدل بالمباشرة أو بالتبع؟
بالتبع.
شلون؟ لفظ زيد يدل على ذات زيد، ثم من ذات زيد أنا انتزع إنسانية، مفهوم إنسان. فلفظ زيد أقدر أعبر وأقول يدل على الإنسانية، لكن مو بالمباشرة، مو بنقلة واحدة، مو موضوع لفظ زيد موضوع للإنسانية كي يدل عليها بالمباشرة، وإنما يدل عليها بتبع لفظ زيد يدل على الإنسانية بتبع دلالة زيد على ذات زيد الذي هو مصداق للإنسان. فصار أكو عندي مرحلة أولى دلالة لفظ زيد على معنى زيد ذات زيد، ومعنى زيد وذات زيد هو من مصادق مفهوم آخر لا علاقة له بزيد أصلا، لا من قريب ولا من بعيد. مفهوم زيد ومفهوم إنسان مباين أصلا بينهم كما فهمنا. لكن ذات زيد الذي هو مدلول لفظ زيد، ذات زيد هو من مصادق الإنسان، فأنا من مصداق الإنسان أنتزع مفهوم الإنسان، فأقدر أقول كلما دل لفظ زيد على ذات زيد أنا أنتقل إلى مفهوم الإنسان، يحصل في ذهني مفهوم إنسان. فلفظ زيد يدل على الإنسان بالتبع، هكذا في المقام. صيغة افعل تدل بالمباشرة على النسبة الإرسالية، هيئة وصيغة افعل تدل على النسبة الإرسالية، والنسبة الإرسالية من مصادق الطلب التشريعي. طلب التشريعي بمن يحصل؟ بأن ترسل شخص، هو تبحث وتدفع وتحرك شخص آخر نسبة الإرسال، مرة بمعدن اسمي آمرك أطلب منك، ومرة بنسبة الإرسالية مثلا افعل اكتب اضرب. فالنسبة الإرسالية من مصادق الطلب، فأنا كلما حضر في ذهني معنى الطلب ذات الطلب ذات النسبة الإرسالية أنتزع من النسبة الإرسالية معنى الطلب. فصيغة افعل تدل على الطلب بالتبع. شنو يعني بالتبع؟ بتبع دلالة صيغة افعل على النسبة الإرسالية. صار واضح هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن الطلب المتحصل، الطلب المتحصل والمدلول بالتبع لصيغة افعل هو الطلب الحرفي للاسم عليكم السلام. الطلب المتحصل وقلنا صيغة افعل تدل على الطلب بالتبع، هذا الطلب المتحصل هو نفس الطلب المتحصل من آمرك، هنا قلنا معنى اسمي متصور بنفسي، هنا نفسه وغيره قل لا غير، هنا الطلب المتحصل بالتبع من صيغة افعل هو طلب حرفي لا يتصور بنفسه. صار واضح ان شاء الله؟ فإذا صار الفارق عندنا بحثنا بحثين، احنا علاقة بين مادة الأمر والطلب وبين صيغة الأمر والطلب، حصلنا فارق من جهتين حديثة بين المادة والصيغة. المادة تدل على الطلب ها بالمباشرة، بينما الصيغة تدل على الطلب بالتبع. هاي واحد. ثانيا المادة تدل على الطلب الاسمي، الصيغة تدل على الطلب الحرفي. صار واضح؟ هاي النقطة مع القصر الثالثة. مو النقطة الأخرى الأخيرة في هذا المطلب في مقام الاستعمال، استعمال صيغة افعل. تارة استعمال من دون قصد، وأخرى بقصد غير جدي يعني هزل، وثالثة استعمال صيغة افعال مع قصد جدي. هذا واضح. دلالة تصورية تصديقية أولى أو استعمالية، وتصديقية ثانية أو جدية. واضح هذا؟ في المقام يدعي المصنف، في المقام المصنف يدعي المدلول في الدلالة التصورية والاستعمالية واحد. مدلول في الدلالتين الأولى والثانية واحد. إنما الاختلاف عنهما في الجدية. الذي وقع البحث عنه وهو دلالة الوجوب، فصيغة افعل بنحو استعمال الأعضيات صيغة افعل إذا استعملت من دون قاصد أكو مجال للبحث عن الوجوب؟ أبدا. استعمال صيغة افعل بنحو الدلالة الاستعمالية يعني قصد إخطار المعنى في الذهن أو لقصد الهزل ماكو دلالة جدية، أكو مجال للبحث عن الوجوب؟ أبدا. فمن هذه الحيثية وهو عدم الدلالة على الوجوب بين التصورية والتصديقية الأولى سواء تساوي واحد لاختلاف. وين يصير مورد الاختلاف؟ هذا حتى يصير تحقيق لموضوع بحثنا في المطلب اللاحق، في البحث اللاحق، وهو دلالة الوجوب. وين يصير الاختلاف؟ في الدلالة التصديقية الثانية أو في الدلالة الجدية إذا استعملت صيغة افعل بقصد صيغة افعل جدا، بقصد النسبة الإرسالية جدا. هنا هو محل البحث بأنه هل هناك وجوب أو لا. الدلالة الثانية التصديقية الثانية، أما نسميها دلالة تصديقية ثانية أو ذات ترتيب الدلالات هي الثالثة. واضح إن شاء الله. هذا البحث الأول. البحث الثاني في دلالة الوجوب، نطبق هذا المقدار حتى ننتقل للبحث الثاني. قال ينقسم ما يدل على الطلب إلى قسمين، أحدهما ما يدل بلا عناية كمادة الأمر وصيغته، والآخر ما يدل بالعناية. هذا تتضح العناية وين؟ من نجي للجملة، لأننا نقول بلا عناية ما كدا نجي نشرح أنه هاي تدل بلا عناية، هو وجه يقول بلا عناية، يعني هو ننتقل مباشرة إلى المطلوب. من يجي بحث الجملة الخبرية وكيف تدل على الطلب الوجوبي، هناك يقال بأنه لا بد من العناية. هناك يجي الكلام وعزية شنو العناية، والآخر ما يدل بالعناية في الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب. فيقع الكلام في قسمين تباعا. أول مرة الحديث في القسم الأول ثم الثاني. القسم الأول الطلب هو السعي، هذا اللي هو عنوان احنا شنو لغة، هو السعي نحو المقصود. فإن كان سعيا مباشرا كالعطشان يتحرك نحو الماء هو يتحرك فهو طلب تكوين، وإن كان بتحريك غير وتكليفه، إشارة لطيفة لأنه تشريع بشنو بجنب التكليفية، فهو طلب تشريعي.
مباشر.
لا هو يباشر التشريع صحيح، لكن يباشر السعي، يباشر الطلب. واضح. ولا شك في دلالة مادة الأمر، هاي النقطة اللاحقة الثانية، ولا شك في دلالة مادة الأمر على الطلب في مفهومه الاسمي. مادة الأمر تدل على الطلب الاسمي، ولكن ليس كل طلب، بل الطلب التشريعي من العالي. هذا البحث ومن الواضحات أنه مو كل آمر، وإنما الآمر الحقيقي. كما لا أشكال في دلالة صيغة الأمر على الطلب. احنا طبعا فارس عليكم سنة فرقنا اخذنا دلالة المادة ثم دلالة الطلب الصيغة. المصنف لا، اول اخذ ما يدل على المعنى الاسمي او عفوا ما يدل على الطلب، ثم اجى بحث ما يدل انه بالمباشرة او بالتبع. فاولا النقطة الاولى اللي حدث بها ولا شك في دلالة مادة الامر على الطلب بمفهوم الاسم، كما لا اشكال في دلالة صيغة الامر على الطلب، فكل منهما شنو يدل على الطلب، وذلك لان مفاد الهيئة فيها هو النسبة الارسالية، فكل منهما يدل على الطلب، والارسال ينتزع منه مفهوم الطلب، حيث ان الارسال سعي نحو المقصود من قبل المرسل. فيريد بينه شلون يصير مصداق للطلب، فتكون الهيئة دالة على الطلب بالدلالة التصورية موضوع لها، تبعا لدلالتها تصورا على منشأ انتزاعه. نعم، وما شوف بعدين راح نجي هي العناية شو؟ احنا ما دام بعدنا في دائرة الدلالة التصورية يعني ما طلعنا ما خرجنا، بعدنا في حيز الوضع والانتقال في الدلالة الوضعية، بعدنا في حيز موضوع له وينتزع منه. اما بالجمله الخبريه كما سياتي نقحم مطالب بلاغيه اللي بالتالي خارج عن مدار الوضع. طيب كمان هذا سؤاله هنا واضح. راح ننتقل للنقطه الاخيره اللي هي بعد سويناها احنا نقطه الاستعمال. نصنف المطلب هذا لوضوحه وللتفصيل في مطالب كتب اخرى، يعني دمت اختصر كل شيء اختزل بشكل كثير. كما ان الصيغه نفسها بلحاظ صدورها بداعي تحصيل المقصود، يعني لا بداعي الهزل ولا بدون قصد اصلا، لا تصوريه ولا استعماليه اولى، وانما بداعي تحصيل المقصود، تكون مصداقا، يعني تكون الصيغه مصداقا حقيقيا للطلب، لأنها سعي نحو المقصود. واضح، هذا هو البحث الأول. البحث الثاني شنو عنوان البحث الثاني؟ صار في خلاف بعض المعاصرين دلالة مادة وصيغة الأمر، دلالة المادة والصيغة على الوجوب. قدم عندكم في الأصول أصول ظفر أو في الحلقة الثانية أنه أكو خلاف، هناك من قال بالاستحباب مو هيك. المصنف ذولا كلهم يجعلهم وين؟ غير محصلين. وين قال العبارة اللي صار بها نزاع؟ شوف المصنف شو يقول. ومما اتفق عليه المحصلون من الأصوليين تقريبا دلالة الأمر مادة وهيئة على الوجوب. فيقول لا نضيع وقتنا أو نتحدث في أقوال أخرى وما يدل على الوجوب ويدل على الاستحباب، هذا كله مضيع الوقت. يقول الآن المحصنين وخصوصا المتأخرين المحصنين شنو عندهم؟ دال على الوجوب. كل الحديث وين صار مداره وتركيز الأصوليين؟ كيفية الدلالة أكو نظريات ثلاثة. اما يدل على الاستحباب يقول هذا احنا نحتسب مو محصلين، مضيع على وقتنا هذا الشيء. صار واضح ليش حبرنا بصياغه البحث بانه دلاله الوجوب هل هي بالوضعي او بالاطلاقي او بحكم العقل؟ يقول هذا البقيه ما محصلين، فقنا منه. ايش قد تعبيرات بعض المحققين يقول السيد الشيفي تعبيراته مؤدب جدا، خصوصا مع استاذ السيد الخوئي، شلون دائما يعبر عنه السيد الاستاذ السيد الاستاذ. لعله من العبارات القاسيه اللي ما متعارف ان يذكرها. ايوه ما محصل عن كثير من العلماء اللي يقول بانه هذا دال على الاستحباب جعله مصنف. ما انت ما محصل اصلا، خارج دائره الاشتغال. طبعا مو شيء ذلك
تقريبا، يعني كانه ما تحتوى هذا التعبير.
بقى صارت تقريبا مو لل مو لوصفه بالمحصلة. اي عن الاتفاق وكذا ربما على كل. فبعد الاتفاق على دلالة المادة والصيغة على الوجوب، مادة وصيغة تدل على الوجوب بالاتفاق بعد ما خرجت شنو غير المحصلة، هذا مع المحصلة اكو اتفاق على انه تدل على الوجوب، يقع الكلام في آلية الانتقال. احنا عندنا لفظ اللي هو مادة الامر او صيغة افعال، هذا عندنا له، وعندنا معنى وهو الوجوب. بعد الفراغ من الحديث في المطلب السابق في البحث السابق وانه مادة وصيغة تدل على الطلب، مرة الاسم مرة كذا، فهو المدلول الوضع بالوجوب. فانتم شلون تقولون دال على الوجوب؟ بالاتفاق دال على الوجوب. فنحتاج الى بيان آلية الانتقال من والى، شلون انتقلنا الوجوب، كيفية الانتقال، شلون حصل الانتقال من مادة الامر كلفظ، صيغة الامر كلفظ، الى ذلك المدلول وهو الوجوب. واضح محل البحث؟ هنا وجدت نظريات ثلاثة. النظرية الأولى نظرية الأخند الخراساني وهي نظرية الوضع. النظرية الثانية نظرية الميرزا النائيني حكم العقل، وتبعه السيد الخوئي رحمة الله عليهما، حكم العقل قضاء المولوي اللي تبناها الشيخ المظفر رحمة الله عليه، واللي تقدم تفصيلا الحديث عنها في فصول المظفر. والنظرية الثالثة نظرية الإطلاق، يعني أن الدلالة بالإطلاق، والإطلاق بثلاث تشيرات إذا صح تسميتها، إطلاق كومباني، إطلاق الأصفهاني، وإطلاق العراقي، وإطلاق الصدري اللي هو الأخير الخامس الفنان مصنف الإطلاق عند السيد الصدر. واضح إن شاء الله. فالمجموع النظرية الثالث ندمجها، يصير عندنا كم نظرية؟
خمسة.
الوضع، حكم العقل، إطلاق بنحو، إطلاق بنحو آخر، إطلاق بنحو بعد ما نسميه خاف ما تقولون لنا. طب النظرية الأولى وهي نظرية الآخوند، الأخوند خراساني يقول بالتبادل، بالتبادل والارتكاز، ارتكاز العرف العام، تبادل هو ارتكاز عرف عام، أن مادة وصيغة الأمر تدلان على الوجوب، فهذا الوجوب، فهذا الوجوب منتزع من حق اللفظ ذات نفس اللفظ، ما نحتاج لا حكم عقل ولا مقدمات حكمة، واللفظ، واللفظ الدال على معنى من دون قرينة، لفظ دال على معنى من دون قرينة شنو يعني؟ أنه موضوع له. إذن على كلام الآخوند، على كلام صاحب نظرية الوضع، كل شنو يحقق لنا؟ أمرين، نقطتين، جهتين. الأولى أن المعنى المتحصل من الأمر وصيغة الأمر شنو؟ الوجوب. ويثبت لنا أو يدعى على الأقل تقرير أنه أكو تبادل، من يقول أمرك يعني وجوب، من يقول أضرب يعني وجوب. والنقطة الثانية يكون حقيقة أن ذلك من دون قرينة، خلو الحديث والكلام من قرينة. الأمر الأول أنه أكو وجوب، يقول من نفس اللفظ أنا أتبادر إلى ذهني وجوب، ما في قبال آخر راح يقول لا أتبادر إلى طلب، فهي موضوع على القدر. انت تقول وجوب على قد تقدر تدعي كل يعني تدعي بعد انها نثق بدينك وعلمك مثل ما صار مرات بالمباحثة شخص يجي يقول له انا استظهر من الرواية هيك يعني هذا مو في مقام جدل ولا يضيع وقتنا يقول انا استظهر هيك وهو حقيقة ما مستظهر هيك يعني هو يشوف الظاهر هو هذا مستظهر هيك فاحنا نقول له اخذ صح مولانا صح الكفاية شوية ركزوا يعني اكتفيت مولانا جزاك الله خير امرك بكتابة الدرس انت تفهم يعني يجب عليك كتابة الدرس ايش تفهم يقول اي والله يقول اي اذا انت عندك تبادر بهذا المعنى هو مو يدعي تبادر عندنا احنا لا التبادر عنده هو ومن هو يدعي ان هذا التبادر يحصل عند الكل يفترضي كل واحد كل عربي يسوي سواء كان باصالة او دارس العربية كل عربي يسوي كل من يسمع امرك او يسمع اضرب يتبادر الى ذهنه شنو وجوب ثم قلنا بعد اكو نقطة حققناها شوية ركز بيها المنوية انت حصلت الوجوب مع قرينة نقلت ذهنك من والى لو من نفس اللفظ اللفظ بما هو ذهنك انتقل من امرك الى وجوب نقلة مباشرة لو اكو شنو باخرة معينة اجت نقلة ذهنك من اللفظ لهنا هاي اسميها قرينة بآلة انتقلت وبدون آلة شوي ركز بالانتقال المن يقول ها بدون آلة اذا على كلامك راح يكون بالوضع يقول انا اقول بالوضع وضع الامر مادة امر موضوعة للوجوب ليش؟ لانه عنده تبادل وماكو قرينة صيغة افعل دالة على الوجوب للتبادل وعدم القرينة هاي النظرية الأولى المصنف هم شو يقول عليه شعلق واضحة إن شاء الله المصنف يقول كلام تام جميل رائع راقي إلا أننا نخالفك في النقطة الثانية ها؟ يقول لابد من إبطالك للنظريات الباقية كي تقول بالوضع يعني بعبارة أخرى نظرية الوضع متعينة إن بطلت النظريات الأخرى إذا تبين ماكو مدخلية لحكم العقل في الوجوب ماكو مدخلية لمقدمات الحكمة في الوجوب حين لنا نقول شنو نقول شو أكو ذهننا ينتقل للوجوب مع أنه العقل ما متدخل يا كيش رايح العقل مفتاح مقدمات حكمها ما مضبوط فآني وصار عند انتقال للوجوب حين لنا نقول هذا شنو وضع أما إذا صنف كبير من الآخرين اللي أنت تدعي أنه تبادل كما يحصل عندك يحصل عندهم هم حائرين بمن شلون يوجهون حكم العقل يقول لهم ليش انتم شنو اكو عندكم انتقال الوجوب يقول هذا مفروغ عنه من ماده صيغه الامر انتقل الوجوب ما عندنا كلام به يقولون اذا وين الحديث وين توقفكم يقولون بانه العقل يجي يحكم يقول ها يعني اذا اكو تدخل لاله اخرى غير الوضع اكو شيء اخر يعني فشلون الاخذ يقول ما قالوا من اللي يقول هذا؟ الاخذ يقول هذا اشتبه غافل ما ادري ساهي من واجب بس المهم اكو حكم العقل متدخل حتى يصير وجوب. النظريه الثانيه يقول عمي هاي مقدمات حكمه انا حاير بها. قطعا اكو قرينه. فاذا نرجع للاخر انت المصنف شو يقول لك؟ كلامك تام بعد ان تبطل بقيه النظريه. اذا بطلت نظريه الحكم العقل ومقدمات الحكمه نعم نقول بالوضع. اي قرار بالمعنى لا عم بالتالي وسائط للانتقال
يعني هو كاصل من حيث الوضع ينتقل
اما هؤلاء
النظريات يجون شيء زائد
بعض
العقل
صحيح
هذا يحتاج
الى اثبات
مو
يروحوا يبطلوا يعني اي صحيح هو راح يجون لذلك احنا شنو عبرت انا قلت هذول حايرين بحكم العقل هذول حايرين بمن مقدمات الحكمه شلون يوجهون شلون كذا فعلى كل منهما نقول للاخذ قلنا انت معقوله يعني ذهنك قاعد ينتقل من اللفظ للمعنى مباشره للوجوب هيجي مباشرة لو غافل انت يعني بعبارة اخرى في لاحظ شنو لاحظ وياي كل لفظ دل على معنى من دون واسطة فهو موضوع.
لا
نقول لا أخذ هاي خليها يمك، خلينا نسولف في بقية النظريات. إذا تبين بقية النظريات باطلة وماكو واسطة مع الاتفاق على الوجوب، نرجع ونقول شنو صاحك ونقول لك أنت الحق. أما إذا إحنا في حديثنا مع بقية النظريات تبين أنه توجد نظرية تامة، أما حكم العقل وأما مقدمات الحكمة، نرجع شنو نقول لك؟ للأسف مولانا أنت صاحبك اشتباك، انتقال الوجوب اكو لكن اكو واسطه نقلتنا للوجوب.
افيش احنا نقول له يعني انت حصل لك اشتباه او يقومون الدليل على ابطال نظريته انه ماكو واسطه،
اقول هو نظريته باطله بمجرد تماميه اي واحد من النظريات. يعني اذا اذا الميرزا اقام دليل على ان الوجوب يحصل بحكم العقل ماشي،
نعم
هو واضح بعد نظريه الاخر تصير باطله، لأن يقول أكو واسطة بالانتقال. أنت ذاتي عفوا أنت ذاتي يقول بأنه لا لا بالوضع كنت تجي تناقش أبو القائل بوجود شنو واسطة حكم العقل، كنت تجي تناقشه وتثبت أنه لا يوجد حكم عقل، وهكذا في نظرية أخرى كنت تجي تناقش وتثبت أنه لا توجد مقدمات حكمة في الانتقال من من مادة ولفظ من مادة الأمر وصيغة الحال إلى الوجوب، كنت تثبت وتثبت بطلان ما ادعي من قرائن ووصائف. اما مباشره تقول ماكو، لا مو درجة يقولون اكو. واضح ان شاء الله، بس نقرا السطرين حتى لا يصير تكرار بهم. ومما اتفق عليه او اتفق عليه المحصلون من الاصوليين تقريبا دلاله الامر ماده وهيئه على الوجوب بحكم التبادل وبناء العرف العام على كون الطلب الصادر من المولى بلسان الأمر مادة أو هيئة وجوبان، وإنما اختلفوا في توجيه هذه الدلالة وتفسيرها على عدة أقوال. إلى عدة أقوال: الأول أن ذلك بالوضع بمعنى أن لفظ الأمر موضوع للطلب الناشئ من داع اللزومي اللي هو الوجوب، وصيغة الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية الناشئة من ذلك من داع اللزومي. ودليل هذا القول هو التبادر، لاحظ مع شنو؟ هو التبادر مع إبطال سائر المناشئ الأخرى المدعاة لتفسير هذا التبادر. يعني بشرط إبطال سائر المناشئ، فإذا واحد يجي يدعي يقول أكو عندي واسطة حصلت لي مو هذا بالوضع، فحينئذ يكون هذا نظرية الوضع باطلة. القول الثاني يأتي الكلام فيه إن شاء الله. صلى الله على محمد وآل محمد.
Thank you.